أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، هذا هو الدرس الثاني في هذه الدورة المباركة في سلسلة فقه التعامل مع الذنب. اتكلمنا بفضل الله عز وجل في درس امبارح عن خطورة احتقار الذنب، خطورة أن ينظر العبد إلى ذنوبه بشكل محتقر. إيه المشكلة؟ الذنب حاجة بسيطة يعني، أما وقعتش كبائس. وقلت لكم إن هذا فيه خطر على الإنسان من حوالي 15 وجه، ذكرت بعضا منها في درس أمس. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل مع الدرس الثاني، وهي خطورة معاصي السر. خطورة معاصي السر من أكثر ما يهدم دين الإنسان، ويكون سببا والعياذ بالله في انتكاسته، ويكون سببا والعياذ بالله في سوء خاتمته، أن تكون لهذا العبد دسيسة سوء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أن يكون أمام الناس بصورة وفيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى بصورة أخرى. ممكن تلاقي دكتور كبير، عشان بعض الناس لما بنقول معاصي السر فيقع في قلوبهم إن احنا نتكلم عن العادة السرية أو عن المواقع الإباحية. لا، معاصي السر أكبر من ده بكتير، أكبر من كده بكتير، ودايرتها واسعة جدا. فاحنا مش عايزين نضيق المفاهيم. لما نتكلم النهاردة يا جماعة عن معاصي السر، ان احنا ممكن نلاقي طبيب في مستشفى كبيرة وهو دكتور كبير جدا، وما شاء الله لا قوة الا بالله، الصلاة بصلاتها سواء في الكلية او في الجامعة او في المستشفى هو بيصلي، او في وقت العيادة بينزل يصلي، ومع ذلك والعياذ بالله هو دكتور خائن. ليه؟ في المستشفى تلاقيه في وقت السر يعطل جهاز من الاجهزة علشان العيادة بتاعته تشتغل بره. هذا دكتور خائن، ودي معصية من معاصي السر. او ان يجي مثلا، تيجي مثلا شركة كبيرة من شركات الادوية وتقول له مثلا هنطلعك انت وزوجتك في مؤتمر ولا هتعمل كذا، مقابل انك تكتب على كل روشتة الدواء ده، وهو يبيع ضميره ويبدأ يكتب. دي معصية من معاصي السر، لان هذا الذنب لا يطلع عليه احد الا الله. ما هي دي مصيبة. لما نتكلم النهاردة عن معاصي السر لازم نفهم كويس جدا ان المهندس الواقف بيبني برج وبياكل من الحديد وبياكل من الزلط وبياكل من الرمل وبياكل من الاسمنت، ما هذه معصية من معاصي السر لا يطلع عليها احد الا الله. لما تكون عربيتي النهاردة عطلانة ووديها الميكانيكي ويقول لي اصل مش عارف في ايه في الماتور، والماتور بايظ ويحتاج عمرة، ويلبسك كده في 1200 جنيه ولا في 2000 جنيه وهو كذاب، وان المسألة كلها صامولتين ثلاثة يتركبوا تنتهي المسألة على كده، ما هذه معصية من معاصي السر. الصنايعي ده هيتسأل عنها بالايدين ربنا سبحانه وتعالى. لما نتكلم بقى عن قطاع الشباب ونقول معاصي السر، يعرف بقى الشباب احنا بنتكلم بقى عن المواقع، ويتكلموا العياذ بالله عن المعاصي الخفية اللي يقع فيها كثير من الشباب. لما نتكلم النهاردة عن معاصي السر في قطاع المتزوجين، انه يكون متزوج وبيتكلم في الهاتف مع امرأة اجنبية غريبة والعياذ بالله، كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، دي معصية من معاصي السر. اذا يا اخواني لا تضيقوا كلمة معاصي السر في رؤية فيلم او صورة او مقطع او مشهد، لا المسألة اكبر من ذلك بكثير. ومسألة معاصي السر بتتناول قطاعات كبيرة جدا. يعني مثلا احد اخواننا بيوقفني في يوم شغال في مكان بويات كبير جدا، فبيقول لي بيجي النهاردة واحد يقول لي انا عايز مثلا بوية درجة تانية، انا بديله درجة تالتة اللي هو مش ما يعرفش. او يجي يكون صاحب الشركة متفق مع الصنايعي اللي هيعمل له الشقة ويتفقوا مع بعض، ده ياخد بسعر علشان مش عارف في فلوس طالعة ايه ده، ما هي دي معصية من معاصي السر. فمعاصي السر يا اخواني هتشمل المجتمع كله، معاصي السر هتشمل المجتمع كله. الموظف النهاردة اللي قاعد النهاردة يعني في هيئة حكومية، وبعد كده يكتب على المكتب بتاعه اجتماع طارئ، زي ما حصل معايا قبل كده في حكومية ما رايح اخلص ورق فلقيت على الباب من بره اجتماع طارئ. الاجتماع يقعد نص ساعة 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 ونص، ناس واقفة طوابير وناس يعني خلاص تعبت مش قادرة، ناس مش قادرة تقف. فراجل كبير وقع اغمى عليه، فانا يعني غضبت جدا فخبطت على الباب وقمت داخل لقيت البشوات فرشين بقى المكاتب جنب بعضها وحاطين بقى فول وطعمية وبرنجان وفلفل وعيش ومش عارف ايه. اجتماع طار فعلا، طار فعلا طار. هدي معصية من معاصي السر، حد شايف؟ لقيت واحد منهم كده ما شاء الله يعني قاعد في جنب مش قاعد معاهم، فبقول له ما شاء الله يعني على وجهك النور وجزاك الله خير انت مش مشترك معهم في الامر دون، والناس والله واقفة بره كتير وعايزينك انت بقى يعني سيبك منهم بقى انت كده الله مش مشترك معهم انت بقى كده تقوم تخلص للناس اوراقها. قال لي استنى يا استاذ مش لما نعمل الشاي. انا لله وانا اليه راجعون. معاصي السر مصيبة من المصائب التي قد يبتلى بها العبد، وضررها على الانسان خطير وضررها عليه عظيم، وذلك من اوجه كثيرة. تعالوا مع بعض نقف مع اول وجه من الوجوه اللي تخلي كل انسان فكر يعصي الله حيث لا يطلع عليه احد يقف ويراجع نفسه. واوعى تظن ان انا لما بتكلم عن معصية السر ان انت قاعد في اوضتك وقافل على نفسك، لا، ده لو في الشارع، لو انت في الشارع وراكب عربيتك والدنيا كلها شايفاك وعينيك راحت هنا او راحت هنا، هذه معصية سر. تعالوا مع بعض نشوف خطر معاصي السر على الانسان. الوجه الاول، وده من اخطر الوجوه اللي ممكن العبد سيندم عليها ندما شديدا، انه كان في يوم من الايام وقع في معصية من معاصي السر، يوم يقف بين يدي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى قد اظهر كل صغيرة وكبيرة، الله سبحانه وتعالى قد اظهر ما كان خافيا قبل ذلك. يوم ان اقف واعرض على الله، يوم ان اقف واعرض على الله، والله سبحانه وتعالى يقول يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ يعرضون البشر، يومئذ تعرضون، انتم ستقفون بين يدي الله، لا تخفى منكم خافية. كل شيء عملته زمان في وقت الخفاء ظاهر واضح. معاصي السر، الفلوس اللي اخدها رشوة في مكتبه ظاهرة واضحة، مقطع شافه ظاهر وواضح، مكالمة في الحرام ظاهرة واضحة، شات في الحرام ظاهر وواضح، زبون ضحك عليه في عربية ظاهر وواضح، واحد راح يشتري منه عربية قال له بس ده فابريكا بره وجوه والعربية بايظة بره وجوه، ضحك عليه ظاهر وواضح، وكل الخلق يرون ذلك، وكل الخلق يرون ذلك. يا نهار أبيض، ماذا يصنع الإنسان؟ ماذا سيصنع الإنسان؟ قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، تبلى أي تظهر وتكون واضحة أمام الناس، كل معصية عملتها أنا في الخفاء بقت ظاهرة واضحة وكل الخلق يرون ذلك، فضيحة ما بعدها فضيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. أنتم الآخرون يعني آخر الأمم، الأولون يعني أول أمة تحاسب بين يدي الله عز وجل، كل الأمم عمالة تنظر لينا. فتخيل نفسك عبد الله وقد نادى الجليل فلان ابن فلان، تقدم للعرض على الله، تقدم للعرض على الله، اطلع يا حبيبي. فيتقدم العبد قلبه خائف وجل، حتى إذا وقف بين يدي الله عز وجل أظهر الله خفيا ما كان يصنع، أظهر الله خفيا ما كان يصنع. كيف سيكون الحال يوم تبلى السرائر؟ يوم تبلى السرائر لذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني ثلاث: واحد مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، واحد عايز يعيش 1000 سنة والموت أقرب إليه مما يتوقع، مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل في معاصي الله ليس بمغفول عنه، وضاحك وهو لا يدري أربه راض عنه أم ساخط. وأبكاني ثلاث، دي الناس اللي عرفت يعني إيه عرض على الله. وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمدا وحزبة عليه الصلاة والسلام، وهول المطلع والوقوف بين يدي الله يوم تبلى السرائر. أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أبو الدرداء يبكي بكاء شديدا على جزئية أنه في لحظة من اللحظات سيقف بين يدي الله عز وجل وتبلى السرائر تظهر وتتضح. قال ابن عمر: فوالله ما عمل العبد عملا إلا ويظهر في هذا اليوم إما زينا في الوجوه وإما شينا فيها. لما تظهر الخفايا، لما تظهر الخفايا، إما أن وشك ينور وتبقى مبسوط وسعيد إنك اتعرضت عليك رشوة وإنت محتاج فلوس وتقول لله يا رب تركتها، ليك يا رب تركتها، إنك بالليل في جوف الليل وأنت شاب في كامل شبابك وقوتك تقول لا سأترك المعصية دي لله، ان بنت من البنات ترمي نفسها عليك في الجامعة وبحبك ومغرمة بيك واصحابك كلهم بيدفعوك لها دفعة والشياطين تأزك لها أزة وانت تقول يا رب يا رب انت المطلع على الخفايا تركتها لك. وشك ينور سعيد مسرور، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. انت ده لما تعرض بين يدي الله، لما تكون واقف بين ايدين ربنا وكل الخفايا بتاعتك تظهر. احد السلف وهو بيتكلم على عبد الله بن المبارك بيقول: نظرت لابن المبارك فسألت نفسي لما على هذا الرجل، الرجل ده على ليه كده، يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم ويجاهد معنا اذا جاهدنا، حتى اذا سافرنا ذات ليلة، حتى اذا كنا في الطريق ونام الناس قام هو في جوف الليل وخلى بربه عز وجل وظل يصلي ويبكي يصلي ويبكي. فقلت بهذا ساد، بهذا ساد، الراجل ده ساد بهذا الأمر. قالوا: والله ما ساد الإمام مالك على الناس بمزيد صلاة ولا صيام ولا حج، وإنما ساد عليهم بسريرة بينه وبين ربه. الإمام مالك ربنا ما رفعش قدره كده إلا بسريرة بينه وبين الناس، بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، لم يطلع عليها أحد. ده في الوقت اللي كان كل واحد منهم بيهتم إن في وقت السر ده حال مع الله سبحانه وتعالى. يقول له أحد السلف: أصابنا في مدينة رسول الله قحط شديد صلى الله عليه وسلم، ما السماء تمطر ولا الأرض تخرج كلأ، وخرج الناس للاستسقاء فلم يسقوا. خرجوا بقى يصلوا الاستسقاء عشان ربنا ينزل المطر، فما انزل مطرا. قال: فبينما انا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة متأخرة من الليل، اذا بانا برجل يدخل فيصلي ركعتين ويرفع يديه الى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب ان كان بيني وبينك شيء فإنني اقسم عليك ان تمطر وتسقي اهل حرم نبيك الان. لو كان بيني وبينك سر، لو كان بيني وبينك عمل صالح، لو كان بيني وبينك حفظ لوقت السر، انا اقسم عليك بالله يا رب ان تسقي حرم، ان تسقي اهل حرم نبيك الان. قال: فوالله ما انزل الرجل يده حتى سمعت صوت الرعد في السماء، فخرج الرجل مسرعا فاذا بالسماء تمطر. قال: فدخل فصلى، فلما كان في الركعة الثانية رفع يديه وقال: ومن أنا ذا ومن أنا ذا ومن أنا ذا، أنا مين علشان تبر بقسمي، أنا مين علشان تعطيني ما طلبت،
هي سريرة الخير اللي بينك وبين ربنا. عجزت أمة محمد أن يكون فيها رجل كهذا، عجزت أمة محمد أن يكون فيها رجل كهذا بينه وبين الله حال يرفع يديه يقول يا رب أقسم عليك أن ترفع الهم عنا الآن. هي دي السريرة بين العبد وبين الله، هي دي السريرة اللي بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن أول خطر متعلق بمعاصي السر هي مسألة العرض على الله عز وجل يوم القيامة. اثنين، خاتمة السوء. اسمع للكلمة دي لأن هي قاعدة في هذا الباب. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وخاتمة السوء، بعد ما قعد يقول بقى ومن تطلع إلى أحوال الخلق ونظر إلى أحوال الخلق، قال: وليعلم العبد أن خاتمة السوء بسبب دسيسة باطنة بين العبد وربه، دسيسة باطنة بين العبد وبين ربه. أي إنسان ربنا بيقبضه قبضة على ميتة سوء والعياذ بالله، إنما يكون هذا بسبب مرض أو بسبب ذنب صنعه هذا العبد فيما بينه وبين ربه عز وجل لم يطلع عليه أحد. هنا على طول تظهر، هنا على طول تظهر ميتة السوء والعياذ بالله. بارح الدكتور عبد الرحمن ذكر لكم كم غير طبيعي من الشباب ماتوا والعياذ بالله على أعمال سوء، ماتوا والعياذ بالله بسوء خاتمة بسبب دسيسة سوء كانت بينه وبين ربه في الخفاء. أختي من أخواتنا اتصلت علي، كانت معنا في عمرة من العمرات وهي تبكي بتقول لي أبوس إيدك ادعي لوالدي. تلا خير؟ قالت لي مات. قلت خير مات ازاي؟ قالت لي كل يوم بعد العمل بتاعه يجي الأوضة بتاعته ويقفل ويقعد فيها ساعتين ويطلع لنا. أول امبارح دخل الغرفة وقعد فيها الساعتين، عدوا ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات، نخبط على الباب ما بيردش، اكسر الباب نكسر الباب، نايم نايم على الكمبيوتر، مكفي وشه على الكمبيوتر كده وقد مات، نحركه ما بيتحركش. والله ما أذهلنا موته ولكن أذهلنا ما كان يشاهد، أذهلنا ما كان يشاهد دسيسة السوء اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. أحد رمضانات وأنا ذكرت لكم الأمر ده قبل ذلك ونذكره من باب التأكيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحد الشباب من دمياط، أحد الشباب من دمياط كانوا بيصلوا معايا في رمضان قبل الماضي وفي ليلة 25 والناس كلها مستعدية بقى للقيام والتهجد ليلة وترية، ناس في اعتكاف وبين مصلي وقارئ وطائع، يقولوا لي دخل الشباب في حالة انهيار: يا شيخ يا شيخ واحد زميلنا مات. طب ايه المشكلة يا شباب؟ الحمد لله اسأل الله ان يرحمه واحنا في ايام جميلة في رمضان والعشر الاواخر وليلة وترية. قالوا لي انت مش عارف مات ازاي؟ خير يا شباب مات ازاي؟ قالوا لي والعياذ بالله اتى بامرأة من اصحاب الفواحش والعياذ بالله، خدها معاه في العربية طلع بيها على شليله في راس البر، والده ووالدته فوق فما فيش مكان والعياذ بالله لممارسة الفاحشة، نزل في الجراج تحت، والجراجات تحت انت عارفين هي بتبقى ضيقة جدا كده يدوبك على قد العربية، دخل بيها جوه ونزل الجراج قفل تماما، الجو حر جدا، فتح التكييف يبقى لازم العربية تشتغل، العربية اشتغلت التكييف شغال، عادم العربية يطلع عادم التكييف يطلع مفيش مكان يتسرب منه، دخل عليهم والعياذ بالله داخل العربية، الاثنين اتخنقوا ماتوا بهذه الصورة، ماتوا بهذه الصورة. فخاتمة السوء انما تكون بسبب دسيسة باطنة بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين ربه. تجد سبحان الله من عبد عافاني الله وإياكم له سريرة سوء بينه وبين الله إلا ويختم الله له بهذه الخاتمة، إلا ويختم الله له بهذه الخاتمة. كم سمعنا عن شباب ماتوا بالمخدرات، كم سمعنا عن شباب ماتوا أثناء ارتكاب الفاحشة. أحد الشباب بيذكر لي بيقول لي أنا كنت جاي من بورسعيد وجاي على المنصورة، بيقول لي في الكمين اللي ما بين بورسعيد ودمياط، يقول لي احنا فوجئنا بحادث مروع، هم حاطين الكتل الخرسانية دي طبعا مأمنين الكمين، الكلام ده من فترة، فبيقول وجاي عربية من بعيد مسرعة جدا جدا بصورة يعني فظيعة، مسرعة ففوجئت بالكمين والكتل الخرسانية، بدأت العربية عمالة تتخبط يمين وشمال تتخبط يمين وشمال، وبيقول بدأت العربية تولع. أما الولد فكسر الإزاز بسرعة وطلع وهو عمال يقول الحقوها 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 جوه، وهذه البنت بالداخل تتفحم من شدة النار، البنت بتولع جوه هي والعربية. وبعد ذلك تبين عافاني الله وإياكم إن هذه البنت وهذا الولد والعياذ بالله كانوا في موطن إقامة فاحشة ورايحين للفاحشة، فانظر كيف ختم لها وتموت محترقة متفحمة. تقول لي شهادة؟ هقول لك لا، هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وتموت جوه عمالة تخبط على الإزاز وهي متفحمة ولا منقذ لها. والبيبان يقول لي العجيب ان البيبان نيجي نشد البيبان من قطر الصدمات اللي موجودة في الكتل الخرسانية، يقول لي والله ما عارفين نفتح باب. المتجرئ فينا الجريء فينا اللي كان عايز يخش يفتح باب العربية والنار شغالة بتاكل في العربية، بيقول الجريء يجي يفتح الباب من قطر الصدمات الباب خلاص علق مش عايز يفتح. هذه عاقبة خاتمة عاقبة افعال السوء اللي بتكون دايما في السر فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. احذروا يا اخواني معاصي السر، احذروا يا اخواني معاصي السر، فان من اعظم الاسباب التي توصل العبد الى معاصي السر الى خاتمة السوء انما تكون معاصي السر. الخطر الثالث المتعلق بمعاصي السر، عافاني الله واياكم الفضيحة، عافاني الله واياكم الفضيحة، بيفضح والله يا اخواني. ما من عبد تكون بينه وبين ربه سريرة سوء الا ويفضحه الله شاء ام ابى. كان ابو سليمان الدهراني يقول والله ما من عبد يسر سريرة سوء بينه وبين ربه الا ويفضحه الله كائنا من كان، مهما خد بالاسباب اللي بيها محدش يعرف انه بيعصي الله عز وجل، يشاء الله سبحانه وتعالى ان يفضحه على رؤوس الاشهاد. قال يحيى بن معاذ من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية، هتك الله ستره في العلانية. وجاء الناس لعمر بسارق، واحد حرامي مسكه حرامي بسارق، فلما قطعت يده قال عمر والله لله أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة. كم مرة سرقت؟ قال والله يا أمير المؤمنين 20 مرة. ربنا ما يفضحش من أول مرة، سبك مرة والتانية والتالتة والرابعة، ولكن تأتي بعد ذلك الفضيحة. مهما كان الإنسان أول ما يروح البيت يمسح كل أسماء ويخش على السجلات يغطي الأسماء، ولو في رسائل يمسحها ويخش على رسائل المرسلة يمسح ويطبق الجهاز تمام ما فيش أي حاجة، يخش البيت ويشاء الله سبحانه وتعالى أنه يتفضح، يشاء الله عز وجل أنه يفضح، رغم أنه أخذ بكل الأسباب أن يفضل العمل السر ده أو معصية سر ما حدش شايفها ولا حد يعرفها. يشاء الله سبحانه وتعالى أنه لازم يتعرف، لازم يتفضح، لازم يتفضح. وأوضح ما يدل على ذلك من كتاب ربنا وغلقت الأبواب، صح وغلقت الأبواب، ربنا لم يقل أغلقت الأبواب وإنما قال غلقت. غلقت صيغة مبالغة، يعني لو الباب تكة واحدة لا هي عملت 10، ولو الباب كالون وعشرين ترباس قفلت العشرين ترباس، ولو في حد طرقته ولو في حد وقفته على الأبواب خلاص قفلت كل حاجة وقالت أهيت لك. في أحد القراءات بقى شيخ إسلام يدلنا كده صحيحة ولا غير صحيحة، وقالت هيأت لك، صحيحة صحيحة، هيأت لك كل الأمور واضحة وخلاص الأمور مجهزة، كل الجواري القصر فيه جواري وخدم وحاشية كل اللي احنا مشيناه، الأبواب متقفلة، كل الأمور جاهزة على الفاحشة، ولكن مع شدة هذا الحرص على كتمان هذا الذنب شاء الله سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة، ها امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ها قد شغفها حب. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، هو مين اللي عرفهم؟ مين اللي عرف نسوة المدينة؟ لا 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 لا، هو مين اللي عرفكم؟ مين اللي عرفكم ان المرأة دي صنعت ذلك؟ مين مين؟ الله، شاء الله أن يسطر فضيحة هذه المرأة إلى قيام الساعة، وهذه عاقبة كل من هتك الستر الذي بينه وبين الله في السر.
يفضح يفضح. نسأل الله السلامة. الأمر الخامس من أخطر عقوبات الذنب في السر. الرابع من أخطر العقوبات، هذه دلالة دلالة على خسران العبد في الدنيا والآخرة. أخطر دليل يدل أنك خاسر دنيا وآخرة. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من معاصي السر والعلنية. أكثر علامة تدل على أن العبد خاسر في الدنيا والآخرة أنه يكون واقع في معاصي السر. قيل لأبي سليمان الداراني: ما علامة الخسران؟ هي علامة أن العبد خسران في الدنيا والآخرة، ولما يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى كده يضيع. ما علامة الخسران؟ فقال: أن يبدي للناس صالح عمله وقد بارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. أن يبدي للناس صالح عمله وقد بارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. دي علامة الخسران، علامة الخسران. والذي يدل أكثر على أن العبد ده خسران أنه سيقف بين يدي الله عز وجل. هو هنا بيقول أبدى للناس صالح عمله، يبقى إذن الراجل ده له إيه؟ له عمل صالح، له صلاة وصيام وزكاة وحج وطاعات وقربات، حاجة جميلة جدا. هذا ما أظهره للناس. أما ما بينه وبين ربه عز وجل فقد بارزه بالقبيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجة من حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما يأخذون، ولكنهم أقوام إذا خالوا. خالوا، خد بالك من حتة خالوا دي، إذا خالوا بمحارم الله انتهكوها. أمثال جبال تهامة، جبال تهامة يضرب بها بالمثل في علو الجبال، جبال عالية جاي من الأيام بين إيدين ربنا بحسنات زي الجبال. يبقى كان له عمل صالح ولا لا؟ له عمل صالح، ولكن مشكلته إن في المحل بتاعه لما بيجيب اللبن بيغش. مشكلته إن بيبيع الحاجة بتمن خلاف التمن الحقيقي الواقعي لها، كذبا وغشا للناس. انه يضحك للناس يقول لهم اصل المكوى دي مكوى ياباني، ده ياباني ويا صيني، والانسان بيشتري ومش عارف، يثق في كلمته وهو خان الله في السر، خان الله في السر. تكون النتيجه انه خسران، يجعلها الله هباء منثورا. هم دول بقى الاخسرين اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نسال الله السلامه، نسأل الله السلامة. الخطر الذي يلي ذلك المتعلق بمعاصي السر، والله يا إخواني كم أعجب من إنسان يضيع الجنة بمعصية سر. إيه 100 جنيه مكسب؟ إيه 1000 جنيه مكسب بمعصية سر؟ إيه لذة 10 دقائق أو ربع ساعة إذا كانت لذة؟ إيه حاجة مقابل إنسان يخسر الجنة، يخسر جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمتقين بسبب أنه خان الله في السر، بسبب أنه خان الله في السر. قال ربنا تبارك وتعالى:
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد.
من خشي الرحمن بالغيب، شرط من الشروط الأربعة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها أساسية لدخول الجنة. تخلف شرط أو تخلفت في شرط ضاعت، ترضى؟ أقسمت عليك بالله ترضى؟ والله يا إخواني مغبون، مغبون اللي ضيع الجنة دي بلذة دقيقة ولا خمس دقائق ولا عشر دقائق، عبد خسران ضايع. هذا ما توعدون لكل أواب، والرجاء إلى الله عز وجل حفيظ، حفظ نعم الله بالشكر وحدوده بالعمل. من خشي الرحمن بالغيب في وقت السر وجاء بقلب منيب، أي قلب سليم كما قال كثير من المفسرين، فهي سبب للحيلولة بين العبد وبين جنة الله سبحانه وتعالى. الخطر رقم 6، غضب الله على عبده، غضب الله على عبده. اشتد غضب الله على بني إسرائيل، فسأل نبي لهم: يا رب ما يغضبك؟ غضبنا علينا ليه؟ قال أبو الجلد: اشتد غضب الله عز وجل على أمة من أمم بني إسرائيل، فسأل نبيهم ربه عز وجل: أي ربي ما يغضبك علينا؟ أي ربي ما يغضبك علينا؟ فأوحى الله عز وجل إليه وقال: ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي؟ ما بالكم تستترون بالذنوب من خلقي أو عن خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فإنكم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الخلق عليكم؟ فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ ثاني فأوحى الله عز وجل إليه: ما بالكم تستترون بالذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ ليه جعلتوني أهون الناظرين إليكم؟ ليه؟ لسان مننا لو متركب في شغله كاميرا مراقبة موصلة للمدير مش هيعمل غلط، لو اتعرضت عليه ملايين الدنيا هيرفضها من حرام، هيرفضها. ليه؟ اصله متراقب متشاف. فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ ليه؟ وده اللي يوصلنا إن أنا أقول يا إخواني ويا أحبابي إن هذا والعياذ بالله من كان هذا دأبه هو في شعبة من نفاق، ده إنسان في شعبة من نفاق. لأن الله لما أراد أن يسم المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد الله أن يسم المنافقين في زمن النبي بسمة، فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. نسأل الله السلامة. لذلك كان السلف فيما بينهم إذا أراد الواحد منهم أن يوصي أخاه فإنما يوصيه بمراقبة الله عز وجل في السر والعلن، لأنهم رأوا أن من أكثر وصائل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها الناس هي مراقبة الله في السر والعلن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إن قطب رحى هذا الدين ومراقبة الله. ألم يجعل رسول الله الإحسان أعلى درجة من درجات الإسلام؟ وجعل أن قطب رحى هذا الدين على هذه الدرجة لما قال: أن تؤمن بأن الله يراك، فإن لم تكن أن تؤمن بأن الله يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أجل ذلك كان أحد السلف بيقول كلمة يعني رهيبة جدا، هو الإمام ابن حبان رحمة الله عليه، كان يقول: قطب رحى الطاعات فيما بين العبد وربه إصلاح السرائر. إنك تصلح سريرتك، إنك تصلح في عمل السر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. طيب عايز أسأل سؤال، سؤال مهم جدا، هي مشكلة معاصي السر قائمة على أو متوقفة على دي بس؟ لا يا إخواني، لا يا إخواني، والله يا إخواني من أخطر مشاكل المتعلقة بمعاصي السر بغض الناس لك، بغض الناس لك. والله العظيم تلاقي الشاب أو الزوج اللي له علاقة بره يرجع بيته وزوجته اللي كانت بتحبه قريبة جدا منه، والله ساءت العلاقة بينه وبين زوجته، ساءت العلاقة بينه وبين ولاده. رايح الشغل تلاقي المدير بتاعه بيشتمه، بيمسح بكرامته الأرض، يمشي في الشارع واحد معدي بعربية يقوم كسر عليه وينزل يشتمه ويبهدله. ده كله ليه؟ هو خلى بمعصية في السر، فكانت النتيجة أن قذف الله عز وجل بغضه في قلوب الناس. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الخلق وهو لا يدري. خذوا بالكم، ممكن الواحد منكم ربنا يجعل قلوب الخلق كلهم يلعنونه وهو لا يدري. فقال: وكيف ذاك؟ إزاي؟ قال: يخلو بمعصية الله في السر فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق، يقذف الله بغضه في قلوب الخلق. هنا تلاقي تاني تاني: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب العباد وهو لا يدري. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يخلو بمعصية الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب خلقه. هي دي بقى، هي دي أحبابي، هي دي. تلاقيه راجع البيت مشكلة مع زوجته، راجع البيت ابنه بيتطاول عليه، راجع البيت وممكن سبحان الله تلاقي دكتور كبير هامة كبيرة كده، أو مهندس كبير هامة كبيرة كده، حاجة ضخمة جدا، وتلاقي سبحان الله بسبب معاصيه في السر ربنا يسلط عليه زوجته، يسلط عليه أولاده، تلاقي سبحان الله هو كده. هي علاقات، علاقات. كلمة أسأل الله أن ينجيني وإياكم من معاصي السر، كلمة لابن الجوزي قالها أقسم بالله العظيم ما زالت نصب عيني كده كل ما قراها ترعب. يعني يمكن قراتها اليومين الثلاثة اللي فات دول بتاع مثلا 50-60 مرة، أبص عليها كده وأقرأها وارجعها تاني وتالت ورابع وخامس. ودي كلمة لينا احنا بقى كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، كلمة لي أنا، حاسس إن ابن الجوزي كان بيخطبني أنا، بيكلمني أنا. فيقول رحمة الله عليه: ورأيت أقواما من المنتسبين للعلم أهملوا نظر الحق إليهم في خلواتهم. تلاقيه داعية، داعية كبير مشهور بيشار إليه بالبنان، واحد اتصل عليه: يا شيخ أنا معجبة بيك، طب اسمك إيه؟ وياخد معاها ويدي معاها في الكلام. واحد يستأمنه إنه يديله مبلغ من المال، ودول طبعا قلة، يستأمنه على مبلغ من مال طلاب زكاة الفقراء المساكين ياخده لنفسه. فابن الجوزي بيخاطب أمثال هؤلاء فيقول: ورأيت أقواما من المنتسبين للعلم أهملوا نظر الحق إليهم في الخلوات. اسمعوا اللي جاية دي: فمحى الله محاسن ذكرهم في الجلوات، على رؤوس الأشهاد، محى الله محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا بين الناس موجودين كالمعدومين، كانوا بين الناس موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إليهم. يا نهار أبيض، يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب. ورأيت قوما من المنتسبين للعلم أهملوا نظر الحق إليهم في الخلوات، فمحى الله محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا بين الناس موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إليهم. وعلى النقيض، وعلى النقيض، ما أسر عبد سريرة خير بينه وبين ربه عز وجل إلا أعلى الله شأنه، إلا أعلى الله قدره. إلا رفعه الله عز وجل بين الخلق. كما قلت لكم ابن المبارك بيقول: والله ما رأيت مالكا على شأنه بين الناس بمزيد صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولكنها سريرة بينه وبين ربه. قالوا هذا في الصديق: والله ما على صديق الصديق بمزيد صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، خوف تعظيم لله سبحانه وتعالى في قلوته، ولكن بشيء وقر في قلبه. والله يا إخواني ما على الصديق يوم أن على، أو ما على يوسف يوم أن على بعد توحيده وطاعته واصطفاء الله له بالنبوة، إلا في اليوم الذي أحسن مراقبة الله في السر، يوم أن قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هنا مكن الله له، هنا مكن الله له. وتخش عليه بعد كده امرأة العزيز بعد ما جلس على الكرسي، كرسي وزارة المالية في مصر، فتنظر إليه وهي تؤمن بسنن الله في كونه، تقول إيه؟ سبحان الذي جعل العبيد. أنت عبد، كنت عبد عندي في بيتي في قصري. سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن من صنع هذا كان في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ويقف بجواره رجل في خلوته ذكر الله فبكى. تروح بيتك النهاردة واجب عملي، خش على اليوتيوب أقوى مقطع مؤثر للشيخ المغمسي، ربنا يا رب يفتح بين إيديه ويزيد توفيق وسداد، أقوى مقطع للشيخ المغمسي، واسمعه وانت قافل عليك قطك، والله ستدمع عينك، دمعت عينك وانت محدش شايفك. وشاب ذكر الله خاليا فاضت عيناه، أقوى تلاوة مؤثرة، هاتها كده واسمعها واستحضر قلبك كده وانت عمال تسمع، تدمع عينك في ظل العرش، أكن اللي في يوم من الأيام سمع مقطع أثر فيه فبكى. يعني ربنا يجعله في ظل العرش، مش كده وبس، مش كده وبس، بل هذا الإنسان الذي ملك نفسه في خلوته وملك نفسه عند غياب أعين الناس عنه، هذا عبد قد أعد الله له دار الكرامة بنفسه، وجعل له منزلة ما أعطاها لأحد، ما أعطاها لأحد. قال ربنا تبارك وتعالى:
ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان.
كمل الصورة كلها، وصف الجنة ده، دي التهيئة من ربنا لده. هو ده عمل ايه؟ ده عمل ايه؟ يكاد يكون قول جماهير المفسرين كما قال قتادة والسدي وغيرهما: هو رجل هم بمعصية في السر فتذكر قيومية الله عليه فتركها. ده واحد خلاص قاعد على النت وشغال يمين وشمال وخلاص، تك على انتر، تك بحث، هتجيب له مقطع مش كويس، يا اخي اتق الله، ده ربنا شايفك، بيقول لنفسه فتركها. شوف وقت خلوته افتكر قيومية الله عليه. والقول الثاني من اقوال اهل التفسير: تذكر قيامه بين يدي ربه يوم القيامة. قال: لا 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 لا، مش انا اللي اعمل كده، سأتركها لربي عز وجل. فتركها، قال الله له جنتان، له جنتان. وباقي سورة الرحمن كل الوصف بتاع الجنة لهذا الرجل ذوات أفنان. يعني ذوات أفنان؟ أفنان أي ألوان من الثمار والطعام، بل بعضهم قال كما قال بعض أهل التفسير: بل إن الله سبحانه وتعالى كرامة لهذا العبد، كرامة لهذا العبد. يعني مثلا في الجنة شجرة، مثلا شجرة تفاح، شجرة مش عارف ايه، نخلة بلح، الكلام ده قال بعض أهل التفسير بل إن الله سبحانه وتعالى لما قال ذوات أفنان أراد أن الله قد أنشأ له شجرة في الجنة كل غصن من أغصانها فيه من أنواع وأصناف الطعام والشراب ما يحب ويشتهي، كرامة لهذا الإنسان. مين اللي خاف من ربنا سبحانه وتعالى في السر؟ اللي خاف من ربنا سبحانه وتعالى في السر، إن خلاص نفسك دعيتك وهتخش تقول لا لله، في علاقة غلط لا أنا هتركها من النهاردة لله، أهي في علاقة غلط أنا من النهاردة هتركها لله، طب ده هيفضحك، ده هيبعت الرسائل لزوجك، ده هيعمل يسوي يعمل ما يشاء. أنا أؤمن أنا تبت ربنا، ربنا مش هيضيعني، ربنا مش هيتركني أبدا، خلاص أنا تركتها لله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنتان. رفعة الدنيا والله يا إخواني لا تنال أبدا إلا لما يكون لك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى خبيئة من عمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليكن لأحدكم خبء من عمل صالح، خبء من عمل صالح. كل واحد من السلف اجتهد ان في وقت الخلوة بتاعته يكون له عمل صالح، لما شغل نفسه في وقت الخلوة بالعمل الصالح كانت النتيجة ان ربنا عصمه، ان ربنا سبحانه وتعالى عصمه، فلم تقع هذه الذنوب ابدا في معاصي الله عز وجل. اسمعوا الكلمة دي، ودي من بركة انك في وقت السر تعمل عمل صالح. قال ابن القيم في كلمة مش هقولها كلها غير بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تعبتم خلاص ونكمل الدرس الجاي ها؟ طيب خذوا كلمة ابن القيم رحمة الله عليه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. ثاني قال فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. كل الخير كل الحفظ انك تكون في وقت الخلوة كده، يا رب نفسي شيطاني هوايا اصحابي الدنيا كلها بتدعوني لمعصيتك، وانا يا رب سأترك كل هذا لك، وانا يا رب سأترك كل هذا لك. ازاي يقوي الانسان نفسه في وقت الخلوة ويبعد عن المعصية؟ نعد مع بعض. يبقى اول حاجة، واحد، في وقت خلوتك اشغل نفسك بعمل صالح تكون النتيجة ان ربنا يعصمك من العمل السيء. اثنين، تذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى لك واطلاعه عليك، واياك ان تقابل ربك وانت من الخائنين. قال الله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما، قال ابن عباس هو الرجل يكون في القوم، أنا ماشي والصلاة أربعة خارجين معاه من المسجد فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره، أعمل نفسي استغفر الله فإذا رأى منهم غفلة بصوا ناحية تانية بعد الطريق يوم إيه يختلس النظرة، هذه خيانة، احذر أن تلقى الله عز وجل من الخائنين. ثلاثة، تذكر أن التفاضل بين الناس إنما يكون بقدر ما في قلوبهم من تعظيم لربهم في وقت خلواتهم. ابن منده في كتابه الماتع كتاب الإيمان قال واعلم أن العباد يتفاضلون في الإيمان على قدر تعظيم القلوب لله سبحانه وتعالى والمراقبة له في السر والعلانية. أنا بصلي وأنت بتصلي، إحنا الاثنين صلينا عشاء مع بعض، بس إيه اللي يفرق بيني وبينك عند ربنا؟ إيه؟ قدر تعظيمك لله عز وجل في وقت الإيه؟ في وقت الخلوة. الأمر الرابع إن الإنسان ما يبقاش لوحده كتير، اللي عايز يخلو فعلا من مسألة الخلوة، اللي عايز يبعد فعلا عن مسألة الخلوات ومعاصي الخلوات ما يبقاش لوحده كتير. عود نفسك إنك ما تقعدش في أوضتك لوحدك، عود نفسك إن لو الكمبيوتر في أوضة وإنت قاعد لوحدك خرج الكمبيوتر بره وحطه في الصالة. ليه؟ قال رسول الله، ده الدرس ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، شيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ما تقعدش لوحدك، الشيطان هنا يتملك منك، اطلع اقعد وسط والدك ووالدتك، اقعد وسط اخواتك، اطلع اقعد وسط اخواتك، ما تقعدش لوحدك كتير. قمت من النوم ما تقعدش على السرير لفترات طويلة، اخرج فورا، اوبن على السرير، اقعد وسط الناس. جميل. الامر الخامس، ودي من اعظم الامور اللي دايما بتدفع الانسان لمعاصي، اصحابه دايما حواليه، شفت ده طب اعمل ده طب بص ده. اعرف شاب من الشباب كان دايما ملازم على الصلاة بيننا في المسجد، معانا في المسجد، ان شاء الله ولد صالح جدا، صلاه وعباده وطاعه، اي نعم مش ملتحي بس مؤدب جدا ومحافظ على الصلاه ان شاء الله، وقلب رقيق كده سبحان الله. سافر مع زمايله سفريه ما، ضغطوا عليه يشرب مخدرات، دي كانت اول مره في حياته، ضغط عليه ما في خلوه بقى بعيد عن اهله وبقت خلوه بعد عنهم، شيل المخدرات رجع ميت، مات هناك. من اقوى الامور اللي تدفع العبد المعصر اصحابه، خد بالك من اصحابك، وكل واحد كل واحد سيحول بينك وبين الله دوسه بالشلوط، اضربه بالشلوط، طيره، ابعد عنه ابعد عنه، خليك مع واحد يقربك من ربنا سبحانه وتعالى مش يبعدك عنه. جميل. ستة، بصوا يا جماعة في احوال سلفنا كانوا بيعملوا في الخلوات، بصوا سلفنا كانوا بيعملوا في الخلوات. قال كان محمد بن وسع يقول والله لقد ادركت الناس، انا ادركت الناس، ان الرجل لا ينام بجوار امرأته رأسه على نفس الوسادة قد بلها من كثرة دموعه وهي لا تدري. متخيلين؟ والله لقد ادركت الناس، ينام الرجل بجوار امرأته يضع رأسه على وسادتها وإن وقد بلها بالدموع وهي لا تدري. كان الواحد منهم اذا جن عليه ليل قام يتعبد ان يصلي، قم صلي لك ركعتين، الركعتين دول ربنا سبحانه وتعالى يعصرك بيهم، قم اذكر ربنا سبحانه وتعالى، قم اذكر ربنا سبحانه وتعالى. المعاصي اذا كانت متعلقه بقى بالاعمال وبالوظائف، تذكر ان المال اللي هتجيبه من حرام في وقت السر ده هيضيع هيروح، والله يا اخوانا هيضيع وهيروح. صنايعي من الصنايعيه مثلا، نقاش ولا سمكري ولا مش عارف ايه، يضحك على الناس وياخد فلوسهم بغير حق، بفضل الله في امناء في صالحين، في ناس كده تشوفهم حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، في ناس بقى والعياذ بالله يعني مش كويسين. الناس دي احنا نقول لها خدوا بالكم ان اللي انتوا بتعملوه في وقت السر ده هيضيع. واقوى ما يدل على ذلك ما ذكره الله عز وجل في سوره القلم لما قال ربنا تبارك وتعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. يلا 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 اللي احنا اتفقنا عليه امبارح في وقت السر ان احنا هنلم الثمار بدري علشان الفقراء ما نديلهمش من الجنة، اللي اتفقوا عليه في وقت السر ده انه ما يمنعوا الفقراء نصيبهم من الجنه، كانت النتيجه ان ربنا انزل عذاب على الجنه، الجنه تحولت لخشب محروق متفحم ما لهاش اي قيمه. اوعى تظن ان المال اللي هيجي لك من حرام في وقت السر هينفع، لا والله هتلاقي ربنا ابتلى الواحد من دول بمرض والعياذ بالله من الامراض، ضيع كل الفلوس وباع اللي حلته واللي قدامه واللي وراه واتخرب بيته واتحبس كمان. اوعى اوعى. كان يسأل أحد السلف وبما يستعان على غض البصر، ما هي دي حاجة من الحاجات اللي محدش بيشوفها، بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك بقرب الله منك وباطلاعه عليك وباطلاعه عليك. خد بالك من دي خد بالك من دي. بصوا يا جماعة أختم معاكم بقى بحاجة علشان وقت الخلوات بالنسبة لكم بقى يتقفل تماما. أبو سليمان الدراني رحمة الله عليه كان يقول، وأختم بهذا الأثر، كان رحمة الله عليه يقول من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. أحسن في نهاره بالصيام، صام النهارده عشان النهارده 14، صام النهارده تكون النتيجة جزاء وفاقا على وفق عملك. انت صمت بالنهار تجد ان ربنا سبحانه وتعالى بص يقيمك لصلاة الليل، انت رايح نايم وتعبان وميت مش عارف ايه، تلاقي سبحان الله انت قمت كده وصدرك وقلبك منشرح انك تقوم تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. سبحان الله انت صمت النهارده وذكرت النبي النهارده 100 مره وصليت عليه 100 مره وذكرت ربنا النهارده، تلاقي بالليل والله يا اخواني والله العظيم والله يعني مجربه بس مش معايا، مع احد اخواننا قال لي والله انا صمت الثلاث ايام بعدها بيوم قاعد على النت نفسي رودتني ان انا اخش على موقع من اياها، جيت ادوس النت فصل. يا رب النت يفصل معاك على طول يا رب، معانا كلنا معانا كلنا الا في الخير. هي كده، ما هو من احسن في نهاره ها هو ربنا عصمه بالليل، بس ربنا عصمه بالليل. من احسن في نار كفئ، عايز ربنا يعصمك في وقت خلوتك، في وقت العلنية قم بسرعة، اتحرك، اشتغل، اعمل اعمل، تكون النتيجة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك فتح ما بعده فتح. ان شاء الله الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى، كنت احسبهم 4 دروس فما لقيتهم 3، فالدرس الجاي معلش سامحوني هو الدروس كلها ضرب، فعلى رأي احمد انت الدروس كلها طرقعة، تعمل طرع للاخوة، فمعلش سامحوني، بس والله يا اخواني والله انا اول واحد مستفيد، والله انا كنت واخد من احمد كم فك ونسيهم عندي في البيت، لما بحضر درس المحقرات وشفت الراجل اللي كان بيسالك سنانه كتبنا، فولا عظيم جبت الحاجة وانت نزلهم احمد الكادي بتاعتكو، هلا ايوه طبعا تفضل، اول واحد بيستفيد والله انا، يعني اول واحد بيستفيد انا، احنا محتاجين نستفيد. معلش شخص يخيفك فتلقى الله وانت طائع عابد احسن من انسان يفضل بقى يأمنك 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 فتتجرع على الله فتلقى الله بالمعصية. ان شاء الله الدرس الجاي باذن الله اذا ربنا احيانا يوم الحد القادم باذن الله ان شاء الله لعله ان شاء الله باذن الله يعني يكون كده فيما يتعلق بعقوبات الذنب، صور من عقوبات الذنب اللي ممكن تصيب العبد. المذكرة ان شاء الله مع اخونا احمد، ايه دي المحاضرة اللي فاتت، المحاضرة الجاية ان شاء الله تكون مع احمد يوم الحد ان شاء الله، المحاضرتين بقى باذن الله، محاضرة الحد بتاعت محاضرة الاثنين النهاردة ومحاضرة الحد تكون مع اخونا احمد سلطان باذن الله تبارك وتعالى. ماشي يا اخواني، ممكن اطلب منكم طلب تنفذوه؟ طب اللي ينفذ كده يرفع ايده، رفع ايدك ما تخافوش خلاص ان شاء الله ربنا يحفظك يا عبد الرحمن. بكره صيام، اللي ما صامش 13 14 يصوم 15 16 17 ماشي متفقين؟ اللي موافق يرفع ايده. طيب الحمد لله، الناس اللي صامت من امبارح ربنا يا رب يجزيها عنا خير ويجزيهم خير ويتقبل منهم. حاجه بقى اخيره، حاجه اخيره معلش، المذكره انسى ان شاء الله مطالب ومسؤول بين يدي الله عز وجل ان شاء الله انك تعلمها للناس، تقعد مع زوجتك واولادك وتقراها عليهم، تقعد مع اصحابك وتقراها عليهم، وانت قاعد في الشغل اقراها عليهم، حاج محمد في الورشه تجيب الصنايعيه بتوع كده وتقعد تقراها عليهم، وانا ان شاء الله هقراها على بيتي واهل بيتي واولادي، وتقراها على اولادك، ومين محمود عطيفه تقراها على اهل بيتك واولادك ماشي، وتنشرها على النت اللي انت راجع لنا دماغنا بيه ماشي، كل واحد منا يقراها على اهل بيته وعلى المحيطين بيه على عيلته باصحابه، ليه؟ عايزين نقرب الناس شويه من ربنا سبحانه وتعالى. ماشي يا اخواني، دي طب مين هيصوم بكره ان شاء الله؟ طيب يلا مين هيصوم بكره؟ طيب ابانا الكرام الاول، طيب محمد مين هيصلي النهارده قيام ليل؟ قيام ليل صدق ماشي، اثنين اللي عند العمود، مين هيصلي النهارده خد يا حبيبي اديك وصل. طيب طيب ماشي ليكم ان شاء الله، الاثنين اللي ورا ان شاء الله، انت واحد واللي ورا واحد ماشي يا اخواني. هذا بحقها يعني مش هيعمل بالشرط اللي احنا شرطناه هو ده كمان، انا عايز اروح. طيب هتصلي كم ركعه النهارده؟ صلي كم ركعه؟ ايه 11 ماشي، البقر وآل عمران والنساء. مش عايز الكتاب خده. ماشي ربنا يحفظك يا رب. طيب تقرأ النهارده جزئين تبارك وعم ماشي، صلي قيام ليل ماشي، توكلنا على الله. مين النهارده اللي يروح ويحسن لزوجته؟ انتوا ما رفعتوش ايدكم ليه؟ مش متزوجين يعني. يا نهار ابيض، هو النساء وصلهم تحت؟ ادي ده اني عرفت صراحه النهارده. لا فعلا محتاج واحد النهارده، يعني انت متزوج؟
تروح جاء تقول لها انا بحبك في الله يا اختي. ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك ويجعلها قرة عين ويجعلها قرة عين لها في الدنيا والاخرة. طيب سؤال حاجة اخيرة كده، مين الدرس الجاي يوم الحد؟ هو في درس بكرة، في دروس بكرة، مين اللي هو جاي بكرة يجيب زوجته معاه وهي جاي وهو جاي؟ انت لسه معاك مذكرات؟ في؟ طيب انت نزلت الاخوات؟ طيب هم بقى عايزين خلاص. ربنا يكرمك يا رب ويصلحكم، معلش سامحوني طولت النهارده. ربنا يا رب يحفظكم ويرفع ايديكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.